السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتذر عن التأخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره وسار على نهجه إلى يوم القيامة، وبعد، المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة كغيره من المؤلفين من العلماء في هذا الباب، وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة، 7 أقوال أو 12 قول، كل حسب ما ظهر له من الدليل أو حسب فهمه وتصوره للمسألة. القول الأول، وعليه جملة من العلماء والمحققين، القول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، ويستدلون على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غرفوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشعب وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعب، فننحرف ونستغفر الله، أي منها أن نستقبل القبلة أو نستدبرها حال قضاء الحاجة، لكي لا يدخل في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففهم الصحابة رضي الله عنه راوي الحديث أن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة محرم، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، بدلالة أنه لما قدم بلاد الشام وقد وجد تلك المراحيض قد بنيت نحو الكعبة انحرفوا عنها واستغفروا الله من أن يستقبلوا أو يستقبلوا الكعبة على قضاء الحاجة. أيضا قالوا: بين القبلة والبعيد عنها من الجبال والوديان والحواجز الشيء الكثير، وهذا ما لم يعتبره المخالف، فلازمه أن يعتبر ذلك، أو ألا يفرق بين الدنيا وبين الصحراء. وهذا القول، يعني القول الأول، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. والقول الثاني، كلهم أدلة في المقام قد لا يفسح بالاستطراد في ذلك، لكن هذا الأبرز. القول الثاني قالوا بالتفريق بين الصحراء والبنيان، فقالوا يحرم في الصحراء إذا لم يكن بينه وبين القبلة حائل كمقصرة الرحم، لمقدار مقصرة الرحم. أما البنيان فلا يحمل حال استقبالها أو استقبالها. قالوا حديث أبي أيوب هذا عام، وحديث الذي استند إليه ابن عمر كما هو في الصحيحين كما جاء عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما: رقيت فوق بيت لنا بيت حفصة، بعض الروايات بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبرا، ومستقبل الشام مستدبرا الكعبة يقضي حاجة وهو على قضاء حاجة. قالوا هذا يدل على التفريق، إذ أن في حديث أبي أيوب، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب نهى عن قضاء الصلاة، والشيخ والصديق باعتبار أن قبلة أهل المدينة جنوب، وفي حديث ابن عمر فعله استقبل الشام استدبر الكعبة، فدل على أن حديث أبي أيوب يحمل على الصحراء وحديث ابن عمر يحمل على الجبل. للجبل بين النص، ونحن نقول إعمال كلا النصين ما هي القاعدة أولى من إهمال أحد. وكون حديث ابن عمر فعل، فإن الفعل لا يدل بمطلقه على خصوصيته في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى الدليل الدال على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. هذا أحد أقوال أهل العلم من الأصوليين، وهو الصحيح، وهو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لما واقف واقفوا حتى بين لهم أنه ليس كمثلهم، لما يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وحينما نزع خفيه في الصلاة نزعوا خفافه امتثالا بفعله، لو كان متقررا عندهم أن الفعل الأصل فيه خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم لما تسارعوا إلى امتثال فعله، بل أخص من ذلك، أخص من ذلك في صلح الحديبية أمره بأن يحلوا إحرامه، فعلوا ما فعلوا. لما دخل عبد بن سلمة رضي الله عنها وهي تبين لها حال الصحابة معها، ان ابن سلمة رضي الله عنها اشار عليه بان يحل هو يفعل، فلما فعل فعل. فاذا هناك قول وهنا فعل، فاذا انتثروا للفعل وبادروا، اما القول واحد كل يريد ان يكون حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى امره، ولكنهم ما كانوا ليخالف الفعل، فلما فعل فعل. هذا يدل على انهم يقدمون بين القول والفعل، ويقدمون القول على الفعل مطلقا ولا بقيود، بقيود الى غير ذلك منها حاسما. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في روايه مروان اصغر ان ابن عمر جعل بينه وبين القبلة مقصرة رحمة وبال، فقال: ألم منها عن يا أبا عبد الرحمن ألم منها عن ذلك؟ قال: ما كان بينك وبين القبلة حاجة يحجزك فلا. وهم الصحراء، ومع ذلك ابن عمر فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الصحراء وبين البنيان، أن يكون بينك وبين القبلة حاجز خاص سواء دنيا أو كمؤخرة الرحمة. هذا فهم صحابي يقابل فهم صحابي آخر أبي أيوب وفهم هذا الصحابي عند الترجيح يقدمه. لماذا؟ لأنه وافق الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينفع على ابن عمر ذلك بل لما استشكل مرواحه بدل له ابن عمر مستندا في ذلك. ايضا قالوا الحاجز الذي يتخذه البنيان او ستره فارغ ما اذا كان في الصحراء والجبال فان هذا يعطي خصوصيه ومعنى غير وجود جبال او اوديه بدلاله ان الحش هذا الحكم دائم مستمر هل يصلى فيه او الحمام مطلق حتى المغتسل لذلك جاء النهي عن الصلاه في الحكم فاذا لا حكم قراءه القران الاطاله المثل فيه كونه موضع للشياطين معنا في البيت فاذا يختلف عنه وعن الصحراء المطلقه بذلك الصحراء حينما تجي تريد ان تصلي في هذا الموضع ان تصلي فيه وقد تخلي فيه هذا ففعلك هو الذي يحدد حكم هذا الموضع اذا قضيت في حاجتك تصلي فيه ولا تبعد عنه تبعد فاذا استحقت ستره حادثه بينك وبين القبله اردت ان تجعل هذا الموضع موضع قضاء حاجة ويأخذ حكم موضع قضاء الحاجة حينما تقضي في حاجتك أخذها خلال نقول من الأداء التي يفعلها قاضي الحاجة يتقدم رجله اليسرى ويقول الذكر المعروف في دخول الخلاء وإذا أراد الخروج قدم بعد عن هذا المكان قدم رجله اليمنى وقال الذكر الذي بعد الخروج من الخلاء إلى غير ذلك. فإذا وما يخترقان كون وجود جبال او حواجز طبيعيه كما يقال تخترق بان ان يكون في حش مبني او حاجز خاص يستر حاجز خاص يستر ويجعل بينك وتجعل بينك وبين الفتح هذا الحاجز. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة التفريق بين الصحراء والبنية. في أحاديث أخرى يكون فيها ضعف حديث عائشة أن أناس يتحرجون أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوا ذلك حولوا مقعدته قبل القبلة هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنة لكن فيه ضعف فيه ضعف. في حديث جابر ايضا عند احمد بن اكثر اصحاب السنن بعض اصحاب السنن انه قبل وفاته بعام راه مستقبلا بيت المسجد مستدبرا الكعبه يقضي حاجته هذا يؤيد القول يؤيد القول. وفيه من العلماء من ذهب الى الكرامه وفيه من العلماء من ذهب الى جواز الاستدبار دون الاستقبال بحديث جابر قالوا لان الاستقبال اشنع بخلاف الاستدبار. وهناك اقوال اخرى لكن الاشهر منها هذه الثلاثه او الاربعه. والصحيح من اقوال اهل العلم التفريق بين الصحراء والبنيان فيباح في البنيان او اذا كان بينه وبين القبلة حاجز في الصحراء ولا يباع يحرم إذا كان في الصحراء وليس ثم بينه وبين القبلة حاجز كما كان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل تجتمع به الأدلة فيما يظهر. المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، وهذه هي الرواية الأخرى وهو المذهب عند الحنابلة، ويختاره كما أذكر الشيخ بن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة كما أذكر تختارها التفريق بين البنيان والصحراء كما هو المذهب، لأن به تجتمع الأدلة، به تجتمع الأدلة وهو الأظهر والله أعلم. طبعا نحن نتكلم في حال الضيق، لكن في حال السعة، واحد يبني بيته الآن ويسأل تقول له عامل يقولون بالتحريم وحط هذه فعلها كذا وفعل كذا، قل لا، الأولى أن نستخرج الإنسان من السلاح إذا لم يترتب عليك حرج في ذلك ولا ضيق، لأن الحرج منك، الحرج منفي، والشريعة لم تأتي بالحرج ولا بالضيق، لذلك إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق كما جاء في القرآن الفقهي، لكن إذا لم يكن عليه حرج وفي الإمكان أن يضع هذه الحشوش غير المستقبل بها القبلة ولا مستدبر، أليس هذا الأفضل؟ هذا الأفضل والأحسن له. كذلك في الصحراء وجد أنه بالإمكان أن لا يستقبل أو لا يستدبر، إن كان مثلا الهواء أو الريح أو مرتفع يستره نحو ذلك، وبإمكان أن نكون أولى البعد عن أن تدخل تحت التأثيم ولو كان عند بعض أهل العلم ولو كان قولا مرجوحا، ما يحقق في ذلك حرج ومشقة. فإذا كنت في ساعة الاختيار وفي غير حرج عليك، أولى أن تخرج من هذا الخلاف، هذا الأبرع لدينك والأحوط، لكن لا نزل ولا نزل هو الواجب وانت آثم إن لم تفعل ذلك، لا، أقول هذا الأحوط لك والأبرع لدينك إن كنت في حال الاختيار في البناء تجعل. لكن لو دخلت مثلا بيت ضيق وجدت هذا، يقول الحمد لله، الصحيح جواز ذلك ولا يضرك ذلك إن شاء الله، وهذا هو الراجح. نعم.
لخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو الرب، اتفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وهائل ولو كان
ويكفي انحرافه، ظاهر العبارة أن ينكفي الانحراف اليسير، وهذا المشكل، يعني إذا انحرف انحراف يسير كفى، وهذا المشكل سيأتي معنا بعد ذلك في استقبال القبلة حال الصلاة، هل الانحراف اليسير يخرج عن الجهة في الصلاة؟ لا، ما بين المشرق والمغرب قبلة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف هناك يكون الانحراف اليسير لا يخرج عن الجهة، وهنا الانحراف اليسير يخرجه عن الجهة؟ لذلك الشيخ الإسلام تيمية غيره يرى لا يكون الانحراف اليسير، بل لا بد من انحراف كثير يخرجه عن الجهة، يخرج عن الجهة، لأن البعيد عن مشاهدة عين الكعبة هو يستقبل الجهة، أما عند الكعبة لا يلزم، لو انحرف عنها يسير ما دام انه في حكم الجهة لا يضره في الصلاة، الانحراف اليسير اليسير عن القبلة عين الكعبة لمن لا يشاهدها لا يضره في الصلاة، لا يخرج عن حكم استقبال القبلة. فكذلك هنا نقول الانحراف اليسير لا يكفي، بل لا بد من انحراف يخرجه عن استقبال الكفر، ولا يكون إلا من انحراف كبير يخرجه عن ذلك كما هو الصحيح، كما هو الصحيح. ولا هذا يلزمهم هناك أن الانحراف اليسير يرجع عن استقبال القبلة، وهذا لا يعتبرون به، والمسائل بعضها مرتبطة ببعض. إما أن تجعل الجهة هذه الانحراف اليسير عنها لا يضر، أو أن تجعله يضر في كلا المسألتين، لأنك الآن حينما تمنع يكون الحرف يسير والآن خرج عن جهة القبلة. وهناك تقول صلاة صحيحة لمن انحرف عن انحرف انحراف يسير عن جهة عن استقبال عين الكعبة، صلاته صحيحة لمن لم يشاهد لمن لا يشاهد عينها، هذا فيه تقاطع تناقض، إذ أنك هنا تنفي حكم الجهة وهناك تثبت حكم الجهة، وهذا لا يصح. فالذي يظهر أنه لا بد من انحراف الذي يخرج عن حكم استقبال القبلة.
ويكفي انحراف عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة في الرحل،
وحائل ولو كمؤخرة في الرحل، هذا المثال يقول راعنا هذا المثال يكفي، كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى حينما أناق راحلته وجعلها بينه وبين القبلة، لأن الناس ترى بعض الأحيان يشعرون في حرج، مثلا في الحج في لاسيما مزدلفة، قد يكون في عرفات وفي منى فيه صيام مدنية، في مزدلفة يصير على الناس حرج، السيارات كلها واصلة وهو يعني يحتاج إلى قضاء حاجته، وهو يحتاج إلى قضاء حاجته، كيف يعني؟ الحمد لله يجعل بينه وبين القبلة حاجز كفر السيارة عند الكرام أو نحوه، والحمد لله يتطول ولا يمر ولا يضر إن شاء الله. إن قلنا له لا حقك للسيارة، السيارة شو حقك؟ شاحنة أو الحافلة الكبيرة في الأتوبيس الباص كبيرة، هذا ما هي متحركة، لو قال لا حقك عشان ما لك عليه عشان غير الموقف، يلا غير الموقف تبين تحركك، إذا نقول الحمد لله ما يضرك هذا، ما يضرك هذا. نعم.
ولا يعتبر القرب من الحائل،
ولا يعتبر القرب، يعني لو كان بينه وبين الحائل مسافة مثلا وضع هذا الحائل لا يعتبر، والظاهر اعتبار القرب بحيث يأخذ القرب، أما إذا كان وضع حائل في آخر المسجد هناك يعني في الصحراء وهو هنا فصل بينه وبينه، لو كان في الصلاة في مضغ نار هل يقلم النار ويعتبر نار بينه وبين سترته؟ لا ما ولا يعتبر نار بينه وبين سترته، لأن الحائل بعيد، لذلك أمر في الصلاة أن يدنو من سترته، يدنو من هذه السترة لكي يكون لها الحكم، وهو أن يمنع أن يمر أحد بينه وبين سترته. فكذلك هنا الحائل لابد أن يكون قريبا منه حتى يأخذ الحكم. نعم.
ويكره استقبال،
أرفع صوتك شوي يمكن المشايخ المطالقين ما يسمعون صوت زين.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء،
ويكره استقبالها حال الاستنجاء، لأن المعنى يقول معنى التحريم القبلة وتعظيمها، فحال قضاء الحاجة يأنس، وحال الاستنجاء المعنى العلة موجودة وهو أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها وهو في حالة التخلي الاستنجاء من هذه القادرات، لأن في ذلك امتهان. لكن هذا فيه نظر، قضاء الحاجة جاء النص به، لكن الاستنجاء هل جاء؟ ما جاء. طيب لو كان استجمار نفس الشيء، نحن نقول كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد الدليل الأصل الإباحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط بحال قضاء حاجته. أما الاستنجاء أو الاستجمار فليس حال قضاء حاجته، ينزع عن الحاجة ويصيب الأذى الذي على بدنه، هذا الأذى الذي على بدنه. وهل أن هذا الأذى كان على صدره؟ نقول له: لا تستقبل قبل حال غسلك للنجاسة هذه التي على صدرك، تحرز من هذا. هذا بالنظر يحتاج إلى دليل. نقول: كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل على ذلك. الدليل أتى في حال قضاء الحاجة ولم يأتي في الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجة، ويحرم لبسه أن يلبس فوق قدر حاجته، يعني هو الآن في الحش، قال يحرم عليه أن يبقى في هذا الحش أكثر من الوقت الذي يحتاجه. لعلة إيه؟ العلة الأولى قال بأن في كشف للعورة من غير حاجة، هناك ذكر أنه يحرم كشف العورة من غير حاجة. العلة الثانية قال لأن هذه الحشوش محتضرة، مأوى للشياطين وأرواح الخبيثة، فلا يبقى في تلك الأماكن إلا بقدر الحاجة. لكن التحريم هذا يحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ والناس قد يختلفون في هذا من أحواله، ثم هو قد يكون معه من الإمساك ونحو ذلك، هو حقيقة ذكر فوق قدر حاجته فيدخل فيه من كان محتاجا. لكن هل ليس محتاج؟ التحريم فيه ما فيه، لو قيل بالكراهة كان أولى، لو قيل بالكراهة بهذه المعاني كان أولى. لكن إذا كان ليس ثم أحد ينظر، وقد ذكر الله وستر ما بين عورات بني آدم والجن، قول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ستر عورة حتى عن الإنسان، وقد يحتاج بقاء للاستحداد أو لمعنى من المعاني التي يحتاجها بعض الآن، لا سيما الحشوش صار فيها بعض الأحواض كلها بالماء، قد يحتاج أن يبقى فيها علاجا نحو ذلك. فمسألة التحريم حقيقة فيها نظر، ولو قيل بالكراهة كان أولى، أن التحريم فيه ما فيه من التأثيم الذي يحتاج إلى دليل. أما الكراهة وهي أخف، وقد يكون لمعاني عامة بفضل الشيء. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته بما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتغوطه عند الأطباء ليبقى على ذلك الموضع مدة طويلة، قد يضر سبب الناسوح والباسوح واسير، هذا مرجع إلى أهل الطب إذا كان فعلا يسبب هذا، فيكون من هذا الباب. نعم. فيكون يعني مكروه. نعم. صلى الله عليه وسلم. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتحركه في طريق المسلوب وضره. هذا الآن انتقل إلى مسألة الأماكن، وتكلم عن استقبال القبلة على قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو البنيان، وبقاء في ذلك المكان، أو ثم انتقل إلى كلام فعل ذلك في أماكن النافعة للناس، أن يقضي حاجته في الأماكن النافعة للناس. لذلك جاء النهي اتق اللائمة، قال وما اللائمة يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغوط في طرقات الناس، طريق الناس وظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند مسلم. وبعض الحديث والروايات جاء اتقوا الملاعن الثلاث كما في السنة، وإن كان في بعضها طرقها ضعف لكن يقرأ قول بعض الكفار، ولكن بعض الكفار يحسن اتقوا الملاعن. فهذه الأماكن التي فيها نفع للناس ولا ينفكون عنها، لا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط فيها لما يحدث من الأذى والتقدير تلك المواقع للناس. والمؤمن مأمور بأذية الناس ولا بشق الأذى؟ بشق الأذى. لذلك المؤمن حريص أن لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، بل يحرص أن يكف الأذى عنه ويوصل النفع والخير له. لذلك تغوط تبول في الظل النافع الذي يستطلون به الناس يستفيدون منه، أو الطريق الذي يسلكونه، وهذا خير، الطريق الذي يسلكونه قد يكون طريقا مهجورا، هذا لا بأس، لأن ليس في أمين في أحد، لا يستبرعون منه ولا يستفيدون منه، مهجور. أما الطريق الذي يسلكونه هذا فيه أذى، فيسبونه ويلعنونه على فعله سبب أذيته، أو الضر النافع الذي ينتفعون به، فظل يظل يظل الناس. أما إذا كان ضدا لا يستفيد منه لا ينتفع منه ما بأس، أو تحت تشمس الموضع الذي يتشمسون فيه، مثل لجا الشتاء الناس يتخذون مكان يكون فيها ضوء الشمس وأشعة الشمس يتشمسون الدكتور، فيأتي هذا ويتبول ويتغوط في هذا المتشمس مكان يجلسون فيه يتشمسون، هذا يسبب أنه يؤذيهم فيدخل تحت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين، هذا غير ما اكتسب، هذا متشمس ضاق في الأرض إلا أن يتغوط ويتبول في هذا المكان الذي ينتفع به الناس، هذا يسبب أنهم يسبونه ويسبب أن يحدث بين الناس من العداوة والبغضاء ما يحدث بسبب أذيته. لذلك ذكر المؤلف جملة من تلك الأماكن التي جاء النهي بالنص الحديث عنها، وأيضا قيس العلماء قاسوا عليها غيرها مما يناسبها في العلة، وهو انتفاع الناس وما يحدث للناس من أذى التغوط أو التبول فيها، مثل الشجرة المثمرة سواء كانت ثمرة مأكولة أو غير مأكولة فإن الناس يستقبلونها، تأتي أنت شجرة ما شاء الله محل نخلة فيها الثمر الرطب وتشوف واحد تحت يتفور ويتفور، هل نفسك تقبل ولا تعافى؟ قال الناس يحدث عندهم من نفس التعافى أو الأشجار الفاكهة أو أشجار أخرى مما هي مثمرة، أو كانت هذه خير مأكولة لكن انتفع بثمرها علاجا أو للبهائم ونحوه قد يحدث عند الناس ما يحدث من أذى.
ويخرج
الضوء
في طريق
مسلوك، طريق مسلوك، هذا يخرج بطريق غير المسلوك، فلا يأخذ نفس الحكم، لأن المأجور لا حكم فيباح، أما المسلوك إذا المعنى موجود وهو أذى الناس أذيتهم ويسبب هذا سبهم ولعنهم له، فهذا مما يدخل العداوة بين الناس، والعداوة التي تدخل بين الناس يحصل بها السعادة؟ ها؟ يحصل بها الشقاء، يشقى بعضهم ببعض، صبر بعضهم على بعض سبا ولعنا وحجرا، وهذا مما يخالف الأصل اللي بنينا عليه، الأصل أن الفرق كله من أول إلى آخر نرجع على ماذا؟ قال ينافي هذا القول مقصد الأعظم الكبير من هذه الأحكام، وهو أن يكون الناس في سعادة. نعم.
وظل النافع
أيضا مثل، لأن الناس ينتفعون به، أما الظل غير النافع ما يحتاجون الناس، هذا لا يحتاج، يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما ستره حائط أو ستره حائش بشيء من الشجر. نعم.
وظل النافع ومثله متشمس لمن الشتاء وتحدث النافع،
تشمس لزمن الشتاء، تشمسون فيه الشتاء، هذا يضايق ويؤذيه، مثل النخاشة قد جاء النص ما أتى الأعرابي وبال في ناحية المسجد المسجد زجر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له برحمة ورفق وإحسان صلوات الله وسلامه عليه. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، الله أكبر، أدبه ربه فأحسن تأديبه، كان خلقه القرآن، لذلك الرحمة والإحسان والبر والشفقة، رحمة بهذا المسكين، لما رأى الناس يزجرونه يحدث من الأذى له أنه يقطع هذا البول فيحتبس فيؤذيه ويلوث بدنه وثيابه، ثم يحدث الأذى للناس فينتشر هذا قطرات البول أو نحو ذلك في باقي المواقع أو المواضع التي سيمر عليها، لكن لو تركه حتى يقضي حاجته بقي موقعا محددا يطهر والحمد لله. ثم بين له الحكم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قادرات الناس على الضوء، انما هي للصلاه وقراءه ذكر الله وقراءه القران، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ان لو دخل الان واحد المسجد وشفناه باب تمخر ايش بنسوي؟ يعني عفوية، اللي فيه يلي فيه واللي بيسبه واللي بيطعه والآن واللي لسنا أفضل من الصحابة ولا أكرم منهم، الصحابة قاموا عليه تجاوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة وعلم، وهذا الذي نحتاجه أن ندرس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نتعلمها التعلم الذي يقضي على أخلاقنا وتصوراتنا وتصرفاتنا ما يكون فيه رحمة وإحسان وبر وعدل مع الناس، لا بد، لأن بعض الناس قد لا يهتم بهذا الجانب فيأخذ الأحكام مجردة، يجوز أو لا يجوز، لا يجوز هذا، فإذا هذا فعل حرام أو حرام هذا، هذا فعل حرام فهو مستحق إلى الزجر والفعل كذا، لكن ما انتبه أنه لا يجوز فعل حرام، لكن محتاج للشفقة والرحمة والإحسان لنصف عن هذا الحرام، مو فقط الزجر والفعل القاسي، لا، نحتاج إلى أيضا شفقة وإحسان ورحمة، وهذه الحدود إلا رحمة، الحدود رحمة لأنها تكف العاصي عن معصيته ويكون فيها حفظ،
لحقوق المجتمع كله من أن تنتشر المنكرات والمعاصي المهلكة في المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة من أخلاقيات صلوات الله وسلامه عليه في التعامل مع ما تفضل. صور واحد يجيك وراك ويجذبك جذبة شديدة حتى هالبشت أو البطرة أو غير أكثر في عادته ايش بنسوي؟ يلبي فيه كما لا تلك جليل الحياة. وهذا فعلت مع إمامكم صلوات الله وسلامه. ماذا فعل؟ وهو يقول أعطني من مال الله. مو بس الآن يعني حشر السكير على من في العوام يعني تصرف فيه جفاء ومطالبة بحق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عن أن يتبسم ويعمل. لما أيضا غمز الرجل في بطنه في الصف نادى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقتص منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل يريد الاقتصاص، فلما كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم يقتص منه ماذا فعل الرجل؟ قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نحتاج مع معرفتنا لهذه الأحكام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من امتثل ومع من لم يمتثل، نحتاج لها. لذلك نحتاج إلى السيرة في كل أيامنا وأحوالنا وحياتنا، مو بيوم واحد نترنم فيه ونكون أهازيج ونقنع أنفسنا عاطفيا أننا والله أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالعكس، هذا مثل مخدر ويحتاج إلى علاج، ويحتاج أن يستعمل مسكرات حينما تحطيه يقوم يتغير صيبها الجرعة وخل عشان ما يتأذى عطشه يقوم يسجد، لكن عالجته تدفع إلى آخر لشيء آخر. فكذلك هنا لا نحتاج إلى أن نأتي يوم واحد، بل نحتاج أن تكون حياتنا كلها نقتفي بها أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من سيرته ما نقتفي به أثره، ونعيش سيرته في حياتنا في يومنا وليلتنا في بيتنا وأهلنا في شوارعنا وطرقاتنا في مساجدنا في كل أحوالنا. هذا لا يكون بيوم، يكون تعلمه مدى العمر مدى عمره. لذلك اعتنى الصحابة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بها، فنحن بحاجة، لأن السيرة هي البرنامج العملي إن صح التعبير للنص. إذا جاء نص ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لم يأتي ما يدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فهو أمثل وأتم لتنفيذ أوامر الله والانتجاب النواهيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة قال أحدهم يصوم ولا أفطر، وقال آخر يصلي ولا أنوم، وقال آخر لا تزوج النساء بعض الرواية لا أكل اللحم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أخشاكم أتقاكم بالله، يعني أنتم تريدون الوصول لهذا إلى التقوى والخشية، أن أخشى وأتقى لله، مع ذلك ليس هذا كذلك، أصوم وأفطر أصلي وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم. إذن هذه لا تقربك من الله بل تبعدك، لأن خلاف سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشانا وأتقانا لله. هذا يحدث. نعم.
وتحت شجرة عليها تمر لأنه يرجوها،
وتحت شجرة عليها تمر، هذه التمر سواء قلنا كانت مأكولة إذا التمر رطب وتفاح وارتقال أو غير مأكولة، لأنه قد ينتفع بها في علاج أو أمر من الأمور ينتفع بها، وقد يتأذى إذا سقطت في هذه النجاسة تعافى الأنفس وتأباها فلا ينتفع بها، وقد استفاد منها المكافأة المأكول الآدمي للحيوان لا غير ذلك، سواء كانت هذه الثمرة مأكولة أو غير مأكولة لا يتضول ولا يتضول تحت هذه الشجرة لكي لا يقدرها على الناس ويؤذيهم، فيدخل فيهم النص والذين يؤذون المؤمنين والناس بغير مكتسب فقد احتملوا بالسلام وإثما. نعم.
وتحت شجرة
عليها اتقوا اللهم اتقوا الملاعن الثمرة لأنه يؤذي، والرجل الذي كان يؤذي جاره ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذى؟ ماذا أمر؟ لأن يخرج بما لا يخرج، فأصبحنا تمرون ماذا يقولون؟ تكلموا عن جار المؤذى حتى أتى الجار كان حمرا ارجع ولا يأتيك ولا يصير. ليه؟ بين الناس لما رأوه يفعل بجار هذا الفعل نالوه بالسباة وقطع فيه يؤذي يكون أخرجه طرقه نخرج متاعه في الشارع فبدون محاكم وبدون يروح محكم ولا شيء هو من نفسه جاء قال بس اسمع شيء وعهدك أن لا أفعل معك ما يؤذيك لأن هذا يجعل الناس يتكلمون فيه وأنتم شهود الله. لا لما جاءت الجنازة شاهدوا لها بخير قال وجبت، وجاءت الأخرى شاهدوا لها بخلاف ذلك قال وجبت، أنتم شهداء الله في أرض.
نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها وكذا
لأنه يقدرها يقدر هذه الشجرة. نعم.
وكذا في موارد الماء
مثل موارد الماء مصب الماء يجي أنا هنا أتوضأ المصب من هنا ويبول هنا في المصب معناها أن يجي كل ما يجي نفس الساعة أو حوض فيه ماء يجي يتبول فيه الأشياء النهي عن الحوض الماء الراقد وأيضا في موارد المياه مجاريها اللي ناس مورده بتوضأ لكن غير مواردها إذا كان في بحار كبيرة أو أنهار كبيرة تجري قد يكون هذا معه لأن الناس لا يلتفتون هذا باعتبار لكن ساقي يمشي ومصبه يأتي يروح يبول من عند المصب هذا يؤذي الناس سواء كان هذا الموج جاري أو ماء راكد. نعم. لأذية فالمعنى اتقوا اللاعنات يشمل هذا يؤذي وهذا يؤذي هذا يؤذي في طريقهم يتبول تغوط في الطريق ويؤذي يتغوط وتبول في ظلهم وكذلك يؤذيهم إذا تبول في موارد مياه. أيضا من المعاني التي اكتشفت يعني الطبية لما يتبول قد يكون عنده من الأمراض والبكتيريا والفيروسات ما تسبب انتشارة في الناس لكن بعض المناطق فيها بالهرسية بعض البلدان بسبب أنهم يتغوطون ويتبولون ويغسلون هم وضعهم في تلك القنوات المائية فانتشر فيها في مناطقهم ضد الهرسية هذا ضرر ضخم. لكن سبحان الله الشريعة جاءت كاملة تامة تربي الناس على ما يصلح لهم دينهم ودنياهم فصدق الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ما فرطنا في الكتاب إن شاء الله. نعم.
وقد يكون بالنص وقد يكون بعمومها أو المقاصد التي تشملها. نعم.
وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقة
وتغوطه بماء مطلقة يعني البول قد يكون أخف من التغوط بول في موارد نحن لكن إذا كان ماء كبير وكثير البول قد يتسامح فيه إذا كان جاريا أما التغوط هذا الجرم له جرم يرفع يؤذي وقد يكون له من الرائحة ما تؤذي أيضا فالمعنى الإيذاء أبلغ من البر فجاء النهي عنه أو اختار النهي عن التغوط في الماء مطلقا، لكن هذا الإطلاق ليس على الإطلاق. فالبحار الكبيرة والأنهار لا تدخل في مثل هذا لأنها تلاشى، لكن بعض البلدان الصرف الصحي يكون على ماذا؟ على البحر، مناطق بعيدة عن البحر يصرف. أيضا والله ندخل في إشكال، أيضا المطهرة اللي هي الحشم فيه الماء، الآن الكرسي ما يكون فيه ماء يسمونه ماء مطهرة، يعني طهر وينقي هذا الكرسي بعد ما يتغوط فيه يسحب هذه ويغسل الماء. هذا هل يكون شامل داخل في الإطلاق؟ لا، بل هذا مستثنى من الإطلاق، لأن الماء ما وضع إلا لأجل ذلك، يتغوط ويسحب هذه القادرات من هذا الموضع إلى البارد، فيكون غير داخل في هذا الإطلاق. نعم.
ويستجمل لحجر أو لحم ثم يستنجم.
انتهى الآن من حالات المواضع التي يتغوط فيها وما ينهى عنه وما يؤذن فيه، وانتقل إلى انتهى الآن، يبدأ في ماذا؟ في التطهر من هذه القادرات بعد خروجها. هناك حالات ثلاث أكملها وأتمها أن يستجمل ثم يستنجد، عندما يستجمل بحجارة أو نحوها، المدر الطين الناشف أو أوراق خشنة مناديل ونحوها، سراب ونحوها، ثم بعد ذلك يستنجي. قالوا لأن في هذا كمال الطهارة، إذ أنه يقطع الأذى وجر وعين تلك النجاسة ثم يجمع الماء فيتخذ ذلك الماء. ويستدلون بالنص أن جاء الثناء على أهل قباء في رجال أنجل، فلما شو قالوا نطفئ الحجارة الماء، وإن كان هذا الحديث بهذه الزيادة فيه نظر فيه ضعف، لذلك بعض أهل العلم ينكر ذلك ويقول لا بل هذا من الزيادة وأخشى أن يكون من الغلو، كما ذهب بعض المعاصرين القريبين توفي رحمه الله الشيخ ناصر إلى هذا. لكن الذي درج عليه جملة من العلماء إلى استحباب هذا وأخذ سواء ثبت النص في أهل الجباء أو كما جاء في حديث عائشة عند أحمد وبعضهم يحسن سنده، مرن أزواجكن أن يتبعن الماء الحجارة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، وبعضهم يحسن عند النسائي أظن واحد. المعنى أنه حينما يستعمل الحجارة أو الاستجمار الحجارة نحوها قبل الاستنجاء يكون في ذلك زيادة تطهير وإيقاء للمرأة، وهذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله كذلك. فيكون الحالة الأولى أن يجمع بين الحجارة والاستجمار والاستنجاء، يبدأ بالاستجمار ثم يستنجى، لو عكس لم يكن داخل تحت هذه الحالة بل لا فائدة ينهون عنه، لأن لا فائدة حينما يرطب الموضع بالماء لا تعمل حجارة شديدة. الحالة الثانية أن يستعمل الماء مجرد يستنجي، على هذا أفضل لأن فيه إزالة للعين وللأثر ولا يبقى شيء في الموضع فيطهر. وبعض السلف كان لا يرى جواز ذلك، لأن يقول يلوث يده حينما يباشرها في الاستنجاء ذلك الموضوع بالقابلات، ما الذي يفكر هذه الأمة؟ لكن نحن نقول نحن نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونقتفئه إن خالف من خالف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا كان يحمل أنا وغلام نحوي إدارة الماء والعنزة أخاه يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ثم يتوضأ ثم هذه العصارات يضعها ويصلي ستة. دل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء كان يستنجي بالماء. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن الاستنجاء جائز والأكمل والأفضل من الاستجمار. أكمل والأفضل. الحالة الثالثة الاستجمار بدون استعمال هذا جائز. وسبقا ذكرنا خلاف في مسألة هل الاستجمار مطهر أم أنه مبيح. والصحيح أنه خلاف المذهب أنه مطهر أي أن الأثر الذي يبقى الذي لا يزيله إلا الماء أو إذا جف موضع أثر الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه ولا يضر ولا يضر خلافا للماء. وهذا هو الصحيح كما سبق ذكرنا وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ونحن نقول إذن هناك حالات ثلاثة استجمار ثم يعبوه استنجاء من الماء هذا أفضل أو استنجاء الماء وهذا الذي بعده في الرجعة الصحيح أقوال قولي أهل العلم أو الحالة الثالثة استجمار اقتصار على الاستجمار وهو جائز وكان في أول الأمر هذا أكثر فعل الرجال يخرجون حيث يقصدون فيستعملون الحجارة والاستجمار. لذلك كما جاءنا سعيد بن سيد وهذا الماء إلا للنساء إن كنا يخرجنا بالليل إلى موضع قلع البراز يتبرزون فيه ويأخذون معهم الماء للتطهر بخلاف الرجال فإنهم في النهار يخرجون هنا وهناك فإذا احتاجوا قضوا حاجتهم خلف موضع يعملون فيه انكشاف عورات الناس يستويون به ويبيعون به الناس ويستجمرون لا يحملون معهم نعم
ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس
ثم يقول بعض من فيه هذا كما يذهب بعض العلماء رحمهم الله بعض إن كان معاصرا خبر الله ما في قلوب ما في قلوب من يستعمل حجارة ثم الماء ما في قلوب لأن ليس المقصود منه أنها لا يحصل الطهارة إلا بكليه لو كان اعتقاد الفاعل أنه لا يحصل الطهارة إلا بفعل كلا الأمرين لأن واحد كان هذا فيه ما فيه لكن هو لا يعتقد ويقول لا أريد أن أباشر النجاسة أو الأمر بيدي أزيل عينها ثم أستعمل الماء هذا ليس فيه أو قال الله الآن عذر على صدره لا أريد أن أمس به بالمنديل والشبر كما يفعل الناس الآن حشر مستقبلة ماذا يفعلون يأخذ منديل ثم يرمي كذلك هذه النجاسة العين يكره أن يباشر بها فيأخذها بها يوطيها بحجارة أو منديل ونحوه ثم يستعمل الماء هذا ليس فيه. أما إذا قال لا ما تحصل الطهارة ولا تكون على الوجه الذي يحصل به النقاء إلا باستعمال كلا الأمرين يقول هذا فيه نظر نعم هذا فيه غلو. أما إذا كان خلاف ذلك ما يظهر فيه غلو.
نعم رحم الله جل وعلا ويجب الاستجمار حتى مع وجود الماء.
نعم يجرى الاستجمار أي أن الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء لا يكون الاستجمار حالة استثناء واضطراب لعدم وجود الماء مثل التيمم لا الاستجمار ولو كان عنده ماء كثير مثل الآن دورات المياه ولا أنا بسافر البيت مسح المناديل الموطية ويكفيك ويجزئك ولا يلزمك استعمال الماء. لا يلزمك استعمال الماء. نعم.
لكن الماء أفضل إن لم يعد أي تجاوز
إن لم يعد يتعدى. إذا تعدى هذه حالات استثناء الماء لا يجزي فيها الاستجمار. وقد يكون من الشروط أن لا يتعدى هذا هذه النجاسة الموضع الدبر والقبر. فإذا تعدى لا يجزي هنا الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء. كان يأتي البول على حشفة بخر أو يتعدى الغائط الدبر على شيء من اليتين نحوه فقالوا هنا لا يجوز الاستجمار بل لا بد من استعماله. لكن هل يجزي الاستجمار في الموضع وما تعدى يجزي غسله؟ هنا الاصحاب اختلفوا على وجهه. منهم من يقول لا لا يجزي في الجميع ومنهم من قال لا بالتفريق الموضع يجزي فيه الاستجمار وما تعدى لا بد من غسله في الماء فياخذ حكم ازاله النجاسه لا الخارج من التضييق. يجينا في باب اخر باب ازاله النجاسه يكون هذه مثل ذلك من النجاسات لا بد من استعمال الماء فيها. نعم. ولا يبدن أشنق صبع
مثل أن ينتشر الخارج
على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة
إلى الحشف
البكر امتدادا غير معتاد
يخرج عن ما تعرف عليه ما كان معتادا، لأن ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف إلى العادة، فالعادة محكمة، ما أطلقه الشارع يحدد العرف والعادة، فالعادة محكمة، فإذا خرج عن المعتاد لم يجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. وذكرنا اختلافهم في خلف الجميع أم فيما تعدى، عبارة تحتمل وجهين، فإذا تعدى الموضع القبل والدبر يعني 12 الصفحة أو الحشفة، بعضهم قيدها بالنصف، نصف الحشفة أكثر من النصف، أكثر من نصف الصفحة، قال إذا كان أكثر من الصفحات من قيد في ذلك أكثر نعم لم يجزئ الاستجمار، أقل من النصف يجزئ فيه الاستجمار نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل.
هذا الشرط الأول في إذن في صحة الاستجمار عندك، أن لا يعدو الخارج ما كان معتادا قبل الدبر، فإذا تعدى ذلك الموضع بغير ما هو معتاد، وهل يقيد بالنصف أو أكثر من النصف أو لا، هذا خلاف عندهم، فلا يجزي فيه الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء. نعم هذا الشرط الأول، أن لا يعدو الخارج الموضع. نعم
سلام عليك. ومخرج غير فرج ومخرج
لا أعد العبارة عشان تتبين لك
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج
ومخرج غير فرج أعد العبارة من أول ولا الشرط الأول
فلا يجزئ
لا من أول خارج موضع
أو يمتد
أي نعم عدم كله نعم ولا يعدو
ولكن الماء أفضل إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة
يعني الدبر أو الحشفة في القبل نعم
امتدادا غير معتاد
نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل
فقبلي الخنث المشكل إنما يجزئ فيها الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. لماذا؟ لأن المشكل ما يتبين هل هو ذكر أو أنثى، فما يعلم الأصلي مما ليس بأصلي، أما الخنثى مطلقا قد يتبين بأن يبول من هذا فيكون ذكرا أو من الفرج فيكون أنثى أو إلى غير ذلك من العلامة، أما الخنثى المشكل هذا ما يتبين، فيقينا أحد المخرجين ليس أصليا فيكون حقه ماذا؟ أنه من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستجمار، فيقول كلاهما إذن ما يستعمل فيه الاستجمار بل يستعمل فيه الماء، هذا فيه نظر حقيقة. نعم الأصل ما دام في ذلك الموضع من أيهما خرج أو من كليهما يستجمر. وأين الدليل الذي يقيد في ذلك؟ مخرج سواء كان قبلا او ذكرا او قالت انت هي مخرج. نعم
ومخرج غير فرج
عافانا الله واياكم من كل داء وبلاء وهموم المسلمين. قد ينفذ المخرجات القبل والدبر فيحتاج الى فتحه في البطن لاخراج هذه القادرات، العذرة البول. فهذا المخرج هل يأخذ حكم السبيلين فيصح فيهما فيه الاستجمار، أو أنه يكون من باب إزالة النجاسة فلا يصح فيه الاستجمار؟ واختار أن هذا المخرج غير السبيلين لا يأخذ حكم السبيلين بل لا بد من غسله، فلا يدخل في باب الاستجمار بل يدخل في باب إزالة النجاسة. من العلماء الحنابلة ابن عقيل فرق بينما إذا كان المخرج هذا المخرج في البطن أسفل البطن أو أعلى، فإذا كان أسفل البطن قريب من السبيلين فيأخذ حكمه، لأن الشيء يأخذ حكم ما قرب منه كما هي القاعدة، وهي قاعدة فقهية ويطبقها أكثر ما يطبقها المالكية كأمثلة. فالحكم الشيء يأخذ حكم ما قرب منه، فيقول إذا كان هذه الفتحة إذا جاءت الصلاة كلها إذا كانت هذه الفتحة التي أحدثت في البطن في أسفل البطن فتأخذ حكم السبيلين فيجزئ فيها الاستجمار. هذا يريح المريض، قال ما نجيب ماء ويغسله المنديل وهو جالس يمسحه منديلين ثلاثة الحمد لله، أو منديل كبير له رؤوس متباعدة يمسحها خلاص. أما إذا كانت هذه الفتحة في أعلى المعدة البطن فإنها لا تأخذ حكم السبيلين بل تكون من باب إزالة النجاسة، وهذا وجه عند الأصحاب، لكن المذهب كما ذكرنا. نعم.
وتنجس مخرج بغير خالف
أيضا من الأشياء التي لا تدخل تحت باب الاستجمار والاستنجاء، باب الاستجمار تنجس المخرج بغير خالف، يعني مثلا هو شايف هذا الطفل نعم وبالغ وأصاب قبله وجمره هذا البول، هل يكفي فيه الاستجمار؟ يقول لا، ما يكفي فيه الاستجمار. لماذا؟ لأن هذا البول وهذه العذرة لم تكن خارجة بل بأمر خارج الفم، أو عافانا الله وإياكم من كل داء وبلاء جمع المسلمين، وقع في بالغ أو تدلل أو سقط عليه شيء من هذه العذرات أو البول وأصاب مخرجة قبلي قبلا أو دبلا، أو جلس في مكان أصاب هذه العذرة سقط مثلا وقع فيها وأصابها، فيقول الآن هل يجد فيها الاستجمار أم لا بد من ماء؟ هل هو من باب الاستجمار والاستنجاء أو من باب إزالة النجاسة؟ طيب هو على المخرج على السبيلين، قل هل هو خارج منهما؟ لا، إذن لا يأخذ حكم إزالة حكم الاستجمار بل من باب إزالة النجاسة لكونه غير خارج منهما، لكونه غير خارج منهما. فهذه إذن القيود التي تحت إذن هذا الشيء. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لأن هذا من حكم الباطن لا من حكم الظاهر، فلا تحتاج أن تغسل يدها لتغسل ما بالداخل، لأن هذا حكم الباطن، مثل لو كان هذا البول في حشف في داخل الإحليل أو في المستقيم الغائط، هل ينجس هذا أو ينقض طهارته؟ لا. فكذلك هذه النجاسة إذا كانت في داخل فرج أو كانت تغتسل من الجنابة فلا تحتاج أن تغسل ما بباطن هذا الفرج من الجنابة، فقال أنها يعني تنفرد شيئا لكي تغسل ما كان في حكم الظاهر، وأما ما كان في حكم الباطن فلا يلزمها غسله، لا يلزمها غسله. مثل العينين، في غسل الجنابة تغسل عينيك ما بداخلها؟ لا، هذا حكم الباطن، لا تغسل ما بداخل عينيك. وكان ابن عمر يفعله حتى كفت عينه فقد رسول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله صلوات الله عليه وسلم. نعم.
ولا داخل حشفة أقلب غير مكتوب.
ولا داخل حشفة أقلب غير مكتوب. حشفة لأعلى الذكر اللي يحصل بها الختان. إذا كانت مكتوبة تقصر ما بداخل. لكن إذا كانت غير مكتوبة تأخذ حكم ماذا؟ الباطل. ولا تأخذ حكم الظاهر. إذا كانت مكتوبة مشقوقة تأخذ حكم الظاهر ولا بد من غسلها لأنه تجمع فيها هذه القادرات وهذا هذا البطل. أما إذا كانت غير مكتوبة غير مشقوقة تأخذ حكم الباطل فلا يلزم غسل في داخلها لأنها تأخذ حكم الباطل. والختان هذا من نعم الله على عباده الذكور والإناث مكرمة لهم. أما الذكور فالصحيح أنه واجب على الذكور مكرمة أي مستحب للنساء كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وسيأتي إن شاء الله باسم. نعم.
ويشترط الاستجماع بالأشجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون مستجمرا.
يعني الآن الشروط المعتبرة فيما يستجمر به ما يحصل به أو يصح به الاستجمار. اشترط أن يكون طاهر الشرط الأول. فلو جاء بنجس ما صحت لأنه هو نجس كيف يطهر؟ سواء كانت نجاسته نجاسة عين أو كلب الكرم أو جلد خنزير نجس نجاسة نجاسة إيش؟ أي أو متنجس أصابته النجاسة فهو الآن ما دفع عن نفسه النجاسة فكيف يدفعها عن غيره متنجس. فكلاهما لا تحصل به لا يحصل به التطهير لا تحصل به الطهارة. فإذا الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا بأن لا يكون نجس العيب أو متنجسا. الثاني أن يكون منقيا. إذا كان هذا المستجمر به غير منقل ما الفائدة؟ يلوث المكان ولا ينقيه لا يقطع الأذى مثل الزجاجة ملساء أو قطعة الرخام ملساء هذه تقطع الأذى ولا تبعثره وتنشره وتنثره ولا تقطع. إذا كان غير منقيا بأن يكون أملس ليس فيه خشونة ساعد على قطع الأذى لا يحصل به الاستجمار المسلم. إذا أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. نعم.
أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير
منقيا طاهرا مباحا. إذا كان محرم مثل يأتي الكتب فيها آيات الكتب العلم الشرعي هذا محرم أو بما له حرمته هذا لا يجوز له يغتصب شيء ويستجمر به هذا محرم عليه. لكن هل يحصل به هذا الاستجمار؟ هذا يؤدينا إلى مسألة وهي الوضوء بالماء المسلوق والمنهوب والمغصوب. سبق معنا في باب المياه في باب المياه. فالمقصود أن يكون مباحا طاهرا مباحا منقيا. أما إذا كان غير طاهر أو محرم ككتب العلم أو الصحف فيها القرآن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى أو مثل العملات الجبريان في بحر حالة وفي إفساد في إفساد. أو الطعام يأتي بطعام الآدمي أو بهيمة بهيمة الأنعام هذا في إفساد فلا يجوز له. الله نهى عن الفساد ولا لا؟ ونهى عن الإفساد هذا لا يجوز له. أو روح أو عظم وإن كان هذا هل يحصل به الإنقاء يحصل به الاستجمار أو لا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه واختيار شيخ الإسلام في ذلك رحمه الله تعالى. فنقف على هذا لأن المؤذن بدأ يتطلع. طيب هذا الشيخ موجود نشوف طلعت ذلك لا سام بيجي جاي كلك طبيب الشيخ المسلم جاء انه لا يحسن ادبا ان نتكلم بحضور شيخي الشيخ ابي عز الله يحفظه الاعراب شيخنا ادبا توقف بحضوره وصلى الله وسلم على عبد الله الرسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره وسار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة كغيره من المؤلفين من العلماء في هذا الباب وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عدة سبعة أقوال أو 12 قول كل حسب ما ظهر له من الدليل أو حسب فهمه وتصوره للمسألة القول الأول وعليه جملة من العلماء والمحققين القول بتحريم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة ويستدلون على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشعب وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله أي منها أن نستقبل القبلة أو نستدبرها حال قضاء الحاجة لكي لا يدخل في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ففهم الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث أن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة محرم سواء كان في الصحراء أو في البنيان بدلالة أنه لما قدم بلاد الشام وقد وجد تلك المراحيض قد بنيت نحو الكعبة انحرفوا عن الله، واستغفر الله من أن يستقبلوا أو يستقبلوا الكعبة على قضاء الحاجة. أيضا قالوا بين القبلة والبعيد عنها من الجبال والوديان والحوادث الشيء الكثير، وهذا ما لم يعتبره المخالف فلازمه أن يعتبر ذلك، أو أن لا يفرق بين الدنيا وبين الصحراء. وهذا القول عن القول الأول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. والقول الثاني كلهم أدلة أهل المقام قد لا يفسح في الاستطراد في ذلك، لكن هذا الأبرز. القول الثاني قالوا بالتفريق بين الصحراء والبنيان، فقالوا يحكم في الصحراء إذا لم يكن بينه وبين القبلة حائل كمقصرة الرحم، لمقدار مقصرة الرحم. أما البنيان فلا يحمل حال استقبالها أو استقبالها. قالوا حديث أبي أيوب هذا عام، وحديث الذي استند إليه ابن عمر كما هو في الصحيحين كما جاء عنه رضي الله عنه رضي الله عنهما: رقيت فوق بيت لنا بيت حفصة، بعض الروايات بيت حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبرا ومستقبل الشام مستدبرا الكعبة يقضي حاجة وهو على قضاء حاجة. قالوا هذا يدل على التفريق، إذ أن في حديث أبي أيوب، إذ أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب نهى عن قضاء الشيخ والصديق باعتبار أن قبلة أهل المدينة جنوب، وفي حديث ابن عمر فعله استقبل الشام استدبر الكعبة، فدل على أن حديث أبي أيوب يحمل على الصحراء وحديث ابن عمر يحمل على البنيان للجمع بين النصين. ونحن نقول إعمال كل النصين كما هي القاعدة أولى من إحمال أحد. وكون حديث ابن عمر فعل فإن الفعل لا يدل بمطلقه على خصوصيته في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أتى الدليل الدال على خصوصيته صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد أقوال أهل العلم من الأصوليين، وهو الصحيح، وهو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لما واقعوا حتى بين لهم أنه ليس كمثلهم، لما يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وحينما نزع خفيه في الصلاة نزعوا خفافه امتثالا بفعله. لو كان متقررا عندهم أن الفعل الأصل فيه خصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم لما تسارعوا إلى امتثال فعله، بل أخص من ذلك، أخص من ذلك في صلح الحديبية أمرهم بأن يحلوا إحرامه، فعلوا ما فعل. لما دخل عند أم سلمة رضي الله عنها وهي تبين لها حال الصحابة معها، إن أم سلمة رضي الله عنها أشارت عليها
بأن يحب هو يفعل، فلما فعل فعل.
طيب هناك قول وهنا فعل، فإذا انتشروا بالفعل وبادروا أمر القول واحد، كل من يريد أن يكون حاله مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم معنى أمره، ولكنهم ما كانوا ليخالفوا الفعل، فلما فعل فعل. هذا يدل على أنهم يفرقون بين القول والفعل، ويقدمون القول على الفعل مطلقا ولا بالقيود، بالقيود إلى غير ذلك. منها حسنة ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في رواية مروان أصغر أن ابن عمر جعل بينه وبين القبلة وخرق رحمه وبال، فقال ألم منها عن يا أبا عبد الرحمن ألم منها عن ذلك؟ قال ما كان بينك وبين القبلة حاجة يعجزك فلا. وهم الصحراء، ومع ذلك ابن عمر فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التكييف بين الصحراء وبين البنيان، ان يكون بينك وبين القبلة حاجز خاص، سواء بنيانا او كمؤخرة الرحم. هذا فهم صحابي يقابل فهم صحابي آخر أبي أيوب، وفهم هذا الصحابي عند الترجيح يقدمه. لماذا؟ لأنه وافق الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينفع على ابن عمر ذلك، بل لما استشكل مرات بين له ابن عمر مستندا في ذلك. أيضا قالوا الحاجة الذي يتخذه البنيان أو سترة فارغ ما إذا كان في الصحراء والجبال، فإن هذا يعطي خصوصية ومعنى غير وجود جبال أو أودية، بدلالة أن الحش هذا يحكم دار المسلم هل يصلى فيه أو الحماء مطلق حتى المغتسل، لذلك جاء النهي عن الصلاة في الحفرة، فإذا لا حكم قراءة، قراءة القرآن، الإطالة المثل فيه كونه موضع للشياطين معنا في البيت، فإذا يختلف عنه وعن الصحراء المطلقة. لذلك الصحراء حينما تجي تريد ان تصلي في هذا الموضع ان تصلي فيه وقد تخلي فيه هذا، ففعلك هو الذي يحدد حكم هذا الموضع. اذا قضيت في حاجتك تصلي فيه ولا تبعد عنه؟ تبعد عنه، تبعد. فاذا استحقت ستره حاجه بينك وبين القبله اردت ان تجعل هذا الموضع موضع قضاء حاجة، ويأخذ حكم موضع قضاء الحاجة حينما تقضي في حاجتك تقضي. خلال نقول من الأداء التي يفعلها قاضي الحاجة يتقدم برجله اليسرى ويقول الذكر المعروف في دخول الخلاء، وإذا أراد الخروج قدم بعد عن هذا المكان قدم رجله اليمنى وقال الذكر الذي بعد الخروج من الخلاء إلى غيره. فإذا وما يخترقان كون وجود جبال او حواجز طبيعيه كما يقال تفترق بين ان يكون في حش مبني او حاجز خاص يستر، حاجز خاص يستر ويجعل بينك وتجعل بينك وبين القبلة هذا الحاجز. وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة، التفريق بين الصحراء والبنية. في أحاديث أخرى يحكم فيها ضعف، حديث عائشة
أن أناس يتحرجون النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلوا ذلك حولوا بقعته قبل القبلة. هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنة لكن فيه ضعف في حديث جابر أيضا عند أحمد بن أكثر أصحاب السنن بعض أصحاب السنن أنه قبل وفاته بعام رآه مستقبلا بيت المسجد مستدبرا الكعبة يقضي حاجة. هذا يؤيد القول وفيه من العلماء من ذهب إلى الكرام وفيه من العلماء من ذهب إلى جواز الاستنباط هنا الاستقبال في حديث جابر قالوا لأن الاستقبال أشنع بخلاف الاستنباط. وهناك أقوال أخرى لكن الأشهر من هذه الثلاثة أو الأربعة. والصحيح من أقوال أهل العلم التفريق بين الصحراء والبنيان فيباح في البنيان او اذا كان بينه وبين القبلة حاجز في الصحراء ولا يباح يحرم اذا كان في الصحراء وليس ثم بينه وبين القبلة حاجز كما كان ابن عمر يفعل رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل تجتمع به الادله فيما يظهر المسألة اجتهادية وهذه هي الرواية الأخرى وهو المذهب عند الحنابلة ويختاره كما أذكر الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة كما أذكر تختارها التفريق بين البنيان والصحراء كما هو المذهب لأن به تجتمع الأدلة يجتمع الأدلة وهو الأظهر والله أعلم. طبعا نحن نتكلم في حال الضيق لكن في حال السعة واحد يبني بيته الآن ويسأل تقول له عامل يقولون بالتحريم وحط هذه فعلها كذا وفعل كذا تقول لا الأولى أن نستخرج الإنسان من السلاح إذا لم يترتب عليك حرج في ذلك ولا ضيق لأن الحرج منفي الحرج منفي والشريعة لم تأتي بالحرج ولا بالضيق لذلك إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق كما جاء في القواعد الفقهية لكن إذا لم يكن عليه حرج وفي الإمكان أن يضع هذه الحشوش غير المستقبل بها القبلة ولا مستدبر أليس هذا الأفضل؟ هذا الأفضل والأحسن له. كذلك في الصحراء وجد أنه في الإمكان أن لا يستقبل أو لا يستدبر إن كان مثلا الهواء أو الريح أو مرتفع يستره نحو ذلك وبإمكانه أن نكون أولى البعد عن أن تدخل تحت التأثيم ولو كان عند بعض أهل العلم ولو كان قولا مرجوحا ما يحقق في ذلك حرج ومشقة. فإذا كنت في سعة الاختيار وفي غير حرج عليك أولى أن تخرج من هذا الخلاف هذا الأمر لدينك والأحوط لكن لا نزل ولا نزل هو الواجب وانت آثم إن لم تفعل ذلك لا أقول هذا الأحوط لك والأبرأ لدينك إن كنت في حال الاختيار في البناء تجعل لكن لو دخلت مثلا بيت ضيق وجدت هذا أقول الحمد لله الصحيح جواز ذلك ولا يضرك ذلك إن شاء الله وهذا هو الراجع. نعم
بخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو الرب سبق عليه ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وهائل ولو كان
ويكفي انحرافه ظاهر العباره انه يمكن الانحراف اليسير
وهذا المشكل
يعني اذا انحرف انحراف يسير كفى وهذا المشكل سياتي معنا بعد ذلك في استقبال القبلة حال الصلاة هل الانحراف اليسير يخرج عن الجهة في الصلاة؟ لا ما بين المشرق والمغرب قبلة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كيف هناك يكون الانحراف اليسير لا يخرج عن الجهة وهنا الانحراف اليسير يخرجه عن الجهة لذلك الشيخ الإسلام تيمية غيره يرى لا يخرج الانحراف اليسير بل لا بد من انحراف كثير يخرجه عن الجهة يخرجه عن الجهة لأن البعيد عن مشاهدة عين الكعبة هو يستقبل الجهة أما عند الكعبة لا يلزم لو انحرف عنها يسير ما دام أنه في حكم الجهة لا يضره في الصلاة الانحراف اليسير اليسير عن القبلة عين الكعبة لمن لا يشاهدها لا يضره في الصلاة لا يخرج عن حكم استقبال القبلة فكذلك هنا نقول الانحراف اليسير لا يكفي بل لا بد من انحراف يخرجه عن استقبال القبلة ولا يكون إلا بانحراف كبير يخرجه عن ذلك كما هو الصحيح كما هو الصحيح ولهذا يلزمهم هناك أن الانحراف اليسير يخرج عن استقبال القبلة وهذا لا يعتبرون به والمسائل بعضها مرتبطة إما أن تجعل الجهة هذه الانحراف اليسير عنها لا يضر أو أن تجعله يضر في كلا المسألتين لأنك الآن حينما تمنع تقول الحرف يسير والآن خرج عن جهة القبلة وهناك تقول صلاتك صحيحة لمن انحرف عن انحرف انحرافا يسير عن جهة عن استقبال عين الكعبة صلاته صحيحة لمن لم يشاهد لمن لا يشاهد عينها هذا فيه تقاطع تناقض إذ أنك هنا تنفي حكم الجهة وهناك تثبت حكم الجهة وهذا لا يصح فالذي يظهر أنه لا بد من انحراف كثير يخرجه عن حكم استقبال القبلة
ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة في الرحل
وحائل ولو كمؤخرة في الرحل هذا المثال يقول راعينا هذا المثال كثير كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى حينما أناق راحلته وجعلها بينه وبين القبلة لأن الناس ترى بعض الأحيان يشعرون في حرج مثلا في الحج في لاسيما مزدلفة قد يكون في عرفات وفي منى في صيام مدنية في مزدلفة يصير على الناس حرج السيارات الغواصلة وهو يعني يحتاج إلى قضاء حاجته وهو يحتاج إلى قضاء حاجته كيف يعني الحمد لله يجعل بينه وبين القبلة حاجز كفر السيارة عند الكرام أو نحوه والحمد لله يتطول ولا يمر ولا يضر إن شاء الله إن قلنا له لا حقك للسيارة السيارة شو حقك شاحنة أو الحافلة الكبيرة الأتوبيس الباص كبيرة هذا مهم تحركها لو قال لا حقك عشان لا تعري عشان غير الموقف يلا غير الموقف تبين تحركها إذا نقول الحمد لله ما يضرك هذا ما يضرك هذا
ولا يعتبر القرب من الحائل
ولا يعتبر القرب يعني لو كان بينه وبين الحائل مسافة إذا وضع هذا الحائل لا يعتبر والظاهر اعتبار القرب بحيث يأخذ القرب أما إذا كان وضع حائل في آخر المسجد هناك يعني في الصحراء وهو هنا فصل بينه وبينه لو كان في الصلاة في مضغ نار هل يقلم النار واعتبر نار بينه وبين سترته؟ لا ما يقلم ولا يعتبر نار بينه وبين سترته لأن الحائل بعيد، لذلك أمر في الصلاة أن يدنو من سترته، يدنو من هذه السترة لكي يكون لها الحكم، وهو أن يمنع أن يمر أحد بينه وبين سترته. فكذلك هنا الحائل لابد أن يكون قريبا منه حتى يأخذ الحكم. نعم.
ويكره استقبال
أربع صوتك شوي يمكن المشايخ المطالقين ما يسمعون الصوت زين.
ويكره استقبالها حال الاستنجاء،
ويكره استقبالها حال الاستنجاء. لأن المعنى يقول معنى التحليل القبلة وتعظيمها، فحال قضاء الحاجة يأنس، وحال الاستنجاء المعنى العلة موجودة وهو أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها وهو في حالة التخلي الاستنجاء من هذه القادرات، لأن في ذلك امتهان. لكن هذا فيه نظر، قضاء الحاجة جاء نصفه، لكن الاستنجاء هل جاء؟ ما جاء. طيب لو كان استجمار نفس الشيء، نحن نقول كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فإذا لم يوجد الدليل الأصل الإباحة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب: إذا أتى أحدكم الغائط بحال قضاء حاجته. أما الاستنجاء أو الاستجمار فليس حال قضاء حاجته، ينتهى عن الحاجة ويصيب الأذى الذي على بدنه، هذا الأذى الذي على بدنه. وهل أن هذا الأذى كان على صدره؟ نقول له: لا تستقبل قبل حال غسلك للنجاسة هذه التي على صدرك، تحرز من هذا. هذا في نظر يحتاج إلى دليل. نقول: كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس تم دليل على ذلك. الدليل أتى في حال قضاء الحاجة ولم يأتي في الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة.
نعم. ويحرم لبسه فوق حاله،
ويحرم لبسه أن يلبس فوق قدر حاجته، يعني هو الآن في الحش، قال يحرم عليه أن يبقى في هذا الحش أكثر من الوقت الذي يحتاجه. لعلة إيه؟ العلة الأولى قالت أن في كشف للعورة من غير حاجة، هناك ذكر أنه يحرم كشف العورة من غير حاجة. العلة الثانية قال لأن هذه الحشوش محتضرة، مأوى للشياطين وأرواح الخبيثة، فلا يبقى في تلك الأماكن إلا بقدر الحاجة. لكن التحريم هذا يحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ والناس قد يختلفون في هذا من أحواله، ثم هو قد يكون معه من الإمساك ونحو ذلك، هو حقيقة ذكر فوق قدر حاجته فيدخل فيه من كان محتاجا. لكن هل ليس محتاج؟ التحريم فيه ما فيه، لو قيل بالكراهة كان أولى، لو قيل بالكراهة بهذه المعاني كان أولى. لكن إذا كان ليس ثم أحد ينظر، وقد ذكر الله وستر ما بين عورات بني آدم والجن، قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ستر عورة حتى عن وقد يحتاج بقاء للاستحداد أو لمعنى من المعاني التي يحتاجها بعض الآن، لا سيما الحشوش صار فيها بعض الأحوار تملى بالماء، قد يحتاج أن يبقى فيه
علاج نحو ذلك. فمسألة التحريم حقيقة فيها نظر، ولو قيل بالكراهة كان أولى، أن التحريم فيه ما فيه من التأثيم الذي يحتاج إلى دليل. أما الكراهة وهي أخف وقد يكون لمعاني عامة بإصلاح الشيء. نعم.
ويحرم لك ويحرم يكثر فوق حاجته بما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتغويضه عند الأطباء
ليبقى على ذلك الموضع مدة طويلة قد يضر، سبب الناسوخ والباسوخ واسير، هذا مرجع إلى أهل الطب إذا كان فعلا يسبب هذا فيكون من هذا الباب. نعم. فيكون يعني مكروه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم بوله وتغويضه بطريق مسلوب.
هذا الآن انتقل إلى مسألة الأماكن وتكلم على استقبال القبلة على قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو البنيان، وبقاء في ذلك المكان، أو ثم انتقل إلى كلام فعل ذلك في أماكن النافعة للناس، أن يقضي حاجته في الأماكن النافعة للناس. لذلك جاء النهي اتق اللائمة، قال ومن لائمة يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغوط في طرقات الناس، طريق الناس وظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث عند المسلمين. وبعض الحديث والروايات جاء اتقوا الملاعن الثلاث، وإن كان في بعضها طرقها بعض فهي يقرأ قول بعضها بعض، ولكن بعض الكفار يحسن اتقوا الملاعن. فهذه الأماكن التي فيها نفع للناس ولا ينفكون عنها، لا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط فيها لما يحدث من الأذى والتقدير تلك المواقع للناس. والمؤمن مأمور بأذية الناس ولا بكف الأذى، كف الأذى. لذلك المؤمن حريص أن لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، بل يحرص أن يكف الأذى عنه ويوصل النفع والخير له. لذلك تغوط تبول في الظل النافع الذي يستطيلون به الناس يستفيدون منه، أو الطريق الذي يسلكونه، وهذا قيد الطريق الذي يسلكونه قد يكون طريقا مهجورا، هذا لا بأس، لأنه ليس في أمين لأحد، لا يستنبعون منه ولا يستفيدون منه، مهجور. أما الطريق الذي يسلكونه هذا فيه أذى فيسبونه ويلعنونه على فعله سبب أذيته، أو ضد النافع الذي ينتفعون به فظل يظل الناس. أما إذا كان ضدا لا يستفيد منه لا ينتفع منه ما بأس، أو تحت تشمس الموضع الذي يتشمسون فيه، مثل لجا الشتاء الناس يتخذون مكان يكون فيها ضوء الشمس وأشعة الشمس يتشمسون يتخذون، فيأتي هذا ويتبول ويتغوط في هذا المتشمس مكان يجلسون فيه يتشمسون، هذا يسبب أنه يؤذيهم فيدخل تحت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب فقد احتملوا بهتانا واثما مبين، هذا غير ما اكتسب، هذا متشمس ضاق في الارض الا ان يتغوط ويتبول في هذا المكان الذي ينتفع به الناس هذا يسبب أنهم يسبونه ويسبب أن يحدث بين الناس من العداوة والبغضاء ما يحدث بسبب أذيته. لذلك ذكر المؤلف جملة من تلك الأماكن التي جاء النهي بالنص الحديث عنها، وأيضا قيس العلماء قاسوا عليها غيرها مما يناسبها في العلة، وهو انتفاع الناس وما يحدث للناس من أذى بالتروث أو التبول فيها، مثل الشجرة المثمرة سواء كانت ثمرة مأكولة أو غير مأكولة فإن الناس يستقبلونها. تأتي أنت شجرة ما شاء الله النخلة فيها الثمر الرطب وتشوف واحد تحت يتفور ويتفور، هل نفسك تقبل ولا تعاكر؟ قال الناس يحدث عندهم من نفس تعاكر أو الأشياء الفاتحة أو أشياء أخرى مما هي مثمرة، أو كانت هذه خير مأكولة لكن انتفع بثمرها علاجا أو للبهائم ونحوه، قد يحدث عند الناس ما يحدث من أذى.
ويحدث
الظلم
في طريق
مسلوك وضيق طريق مسلوك، هذا يخرج الطريق غير المسلوك فلا يأخذ نفس الحكم، لأن المأجور لا حكم فيباح، أما المسلوك إذا المعنى موجود وهو أذى الناس أذيتهم ويسبب هذا سبهم ولعنهم له، هذا مما يدخل العداوة بين الناس، والعداوة التي تدخل بين الناس يحصل بها السعادة؟ ها؟ يحصل بها الشقاء، يشقى بعضهم ببعض، سقط بعضهم على بعض سبا ولعنا وحجرا، وهذا مما يخالف الاصل اللي بنينا عليه، الاصل ان الفقه كله من اول الى اخر مبني على ماذا؟ قال الناس في هذا القول مقصد الاعظم والكبير من هذه الاحكام، وهو ان يكون الناس في سعاده.
وظل
النافع ايضا يطلق، لان الناس ينتفعون به، اما الظل غير النافع ما يحتاجون الناس، هذا لا يحتاج يجوز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما ستره حائط او ستره حائش بشيء من الشجر. نعم.
وظل النافع ومثله متشمس لمن الشتاء أو تحدث الناس،
تشمس لمن الشتاء تشمسون فيه في الشتاء، هذا يضايق ويؤذيه، مثل النخاشة قد جاء النص لما أتى الأعرابي وبال في ناحية المسجد زلق الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له برحمة ورفق وإحسان صلوات الله وسلامه. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، الله أكبر، أدبه ربه فأحسن تأديبه، كان خلقه القرآن، لذلك الرحمة والإحسان والبر والشفقة، رحمة بهذا المسكين لما رأى الناس يزجرونه يحدث من الأذى له أنه يقطع هذا البول فيحتبس فيؤذيه ويلوث بدنه وثيابه، ثم يحدث الأذى للناس فينتشر هذا قطرات البول أو نحو ذلك في باقي المواقع أو المواضع التي سيمر عليها، لكن لو ترك حتى يقضي حاجته بقي موقعا محددا يطهر والحمد لله، ثم بلغها الحكم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قادرات الناس على الضوء وقادرات الناس، إنما هي للصلاة وقراءة ذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن لو دخل الآن واحد المسجد وشفناه باب تمخر ايش بنسوي يعني عقوية اللي فيه كل اللي فيه كل بسبه كل اللي بيطحوه انا اقول لك لا اقصد من الصحابة ولا اكره منهم الصحابة قاموا عليه تجاوبوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة وعلمه وهذا الذي نحتاجه أن ندرس سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نتعلمها التعلم الذي يقضي على أخلاقنا وتصوراتنا وتصرفاتنا ما يكون فيه رحمة وإحسان وبر وعدل مع الناس لا بد لأن بعض الناس قد لا يهتم بهذا الجانب فيأخذ الأحكام مجردة يجوز أو لا يجوز لا يجوز هذا فإذا هذا فعل حرام أو حرام هذا فعل حرام فهو مستحق إلى الزجر والفعل كذا لكن ننتبه أنه لا يجوز فعل حرام لكن نحتاج إلى الشفقة والرحمة والإحسان لنصرف عن هذا الحرام مو فقط الزجر والفعل القاسي لا نحتاج إلى أيضا شفقة وإحسان ورحمة وهذه الحدود إلا رحمة الحدود رحمة لأنها تكف العاصي عن معصيته ويكون فيها حفظ لحقوق المجتمع كله من أن تنتشر المنكرات والمعاصي المهلكة في المجتمع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة من أخلاقيات صلوات الله وسلم عليه في التعامل مع ما تفضل صور واحد يجيك وراك ويجذبك جذبة شديدة حتى هالبشت أو البطرة أو أكثر في عادته ايش بنسوي؟ يلتم تيلي فيه فيما لا تدرك يجري الحياة وهذا فعلت مع إمامكم صلوات الله وسلامه ماذا فعل؟ وهو يقول أعطني من مال الله مو بس الآن حشر سكير عن هنك العوام يعني تصرف فيه جفاء ومطالبة بحق ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عن أن يتبسم ويعمل لما أيضا رمز الرجل في بطنه في الصف نادى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقتص منه صلى الله عليه وسلم فقال رجل اريد القصاص فلما كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم يقتص منه ماذا فعل الرجل قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نحن نحتاج مع معرفتنا لهذه الاحكام اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من امتثل ومع من لم يمتثل نحتاج إلى هذا لذلك نحتاج إلى السيرة في كل أيامنا وأحوالنا وحياتنا مو بيوم واحد نترنم فيه ونكون أهازيج ونقنع أنفسنا عاطفيا أننا والله أحيانا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالعكس هذا مثل مخدر ويحتاج إلى علاج ولا يحتاج إنه يستعمل مسكرات حينما تحطيه يقوم يتغير صيبها الجرعة وخل عشان ما يتأذى عطشه يقوم يسجد لكن عالجته تدفع إلى آخر إلى شيء آخر فكذلك هنا لا نحتاج إلى أن نأتي يوم واحد بل نحتاج أن تكون حياتنا كلها نختفي به أثر النبي صلى الله عليه وسلم ونتعلم من سيرته ما نختفي به أثر ونعيش سيرته في حياتنا في يومنا وليلتنا في بيتنا وأهلنا في شوارعنا وطرقاتنا في مساجدنا في كل أحوالنا هذا لا يكون بيوم يكون تعلمه مدى العمر مدى عمره لذلك اعتنى الصحابة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بها فنحن بحاجة لأن السيرة هي البرنامج العملي إن صح التعبير للنص إذا جاء نص ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي ما يدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فهو أمثل وأتم لتنفيذ أوامر الله والانزجار في النواهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة قال أحدهم يصوم ولا أفطر، وقال آخر صلي ولا أنوم، وقال آخر لا تزوج النساء، بعض الروايات لا أكل لحم، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إني أخشاكم أتقاكم بالله، يعني أنتم تريدون الوصول لهذا إلى التقوى والخشية، أن أخشى وأتقى لله، مع ذلك ليس هذا كله، أصوم وأفطر وصلي وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم. إذن هذه لا تقربك من الله بل تبعدك، لأن خلاف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أخشانا وأتقانا لله. هذا يحدث. نعم.
وتحت شجرة عليها تمر لأنه يغدرها،
وتحت شجرة عليها تمر، هذه التمر سواء قلنا كانت مأكولة مثل التمر رطب وتفاح وارتقال أو غير مأكولة، لأنه قد ينتفع بها في علاج أو أمر من الأمور ينتفع بها، وقد يتأذى إذا سقطت في هذه النجاسة تعافى الأنفس وتأذاها فلا ينتفع بها، وقد يستفاد منها إذا كانت غير مأكولة الآدمي للحيوان لا غير ذلك، سواء كانت هذه الثمرة مأكولة أو غير مأكولة لا يتبول ولا يتبول تحت هذه الشجرة لكي لا يقدرها على الناس ويؤذيهم، فيدخل فيهم النصر والذين يؤذون المؤمنين والناس بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بالسأل وإثما. نعم.
وتحت شجرة
عليها اتقوا اللهم اتقوا الملاعن التمر، لأنه يؤذي، والرجل الذي كان يؤذي جاره ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذى؟ ماذا أمر؟ لأن يخرج بما لا يخرج، فأصبحنا تمرونش ماذا يقولون؟ تكلموا عن جار المؤمن حتى أتى الجار كان حمرا ارجع ولا يأتيك ولا يصير ليه بين الناس، لما رأوه يفعل بجار هذا الفعل نالوه بالسباب وقطع فيه يؤذي يكون أخرج طرفه نخرج متاعه في الشارع، فبدون محاكمة وبدون يروح محكمة ولا شيء هو من نفسه جاء قال بس اسمع شيء وعاهدك أن لا أفعل معك ما يؤذيك، لأن هذا يجعل الناس يتكلمون فيه وأنتم شهود الله. لا يشهد لما جاءت الجنازة شاهدوا لها بخير قال وجبت، وجاءت الأخرى شاهدوا لها بخلاف ذلك قال وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه.
نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقدرها،
وكذا لأنه يقدرها يقدر هذه الشجرة. نعم.
وكذا في موارد الماء
مثل موارد الماء مصب الماء يجي أنا هنا أتوضأ المصب من هنا ويبول هنا في المصب، معناها أن يجي كل ما يجي نفس الساعة أو فوضا فيه ماء يجي يتبول فيه، لكن النهي عن الفوض الماء الراقب، وأيضا في موارد المياه مجاريها اللي ناس مورده بتوضأ، لكن غير مواردها إذا كان في بحار كبيرة أو أنهار كبيرة تجري قد يكون هذا معه، لأن الناس لا يلتفتون هذا باعتبار، لكن شاب يمشي ومصبح يأتي يروح يبول من عند المصب هذا يؤذي الناس سواء كان هذا الموج جاري أو ماء راقد. نعم. وهي أذية، فالمعنى اتقوا اللاعنات يشمل يؤذي هذا يؤذي هذا يؤذي في طريقهم يتبول تعوض في الطريق ويؤذي يتغوط وتبول في ظلهم وكذلك يؤذيهم إذا تبول في موارد مياه. أيضا من المعاني التي اكتشفت يعني الطبية لما يتبول قد يكون عنده من الأمراض والبكتيريا والفيروسات ما تسبب انتشارها في الناس، لكن بعض المناطق فيها في الهرسية بعض البلدان بسبب أنهم يتغوطون ويتبولون ويغسلون خمر غنم في تلك القنوات المائيه. فالبشر حينها في مراتهم يقول هذا الزيت هذا ضرر اخطاء. لكن سبحان الله الشريعه جاءت كامله تامه تربي الناس على ما يصلح لهم دينهم ودنياهم. فصدق الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ما فرطنا في الكتاب ان شاء الله. نعم.
وقد يكون بالنص وقد يكون
بعمومها او المقاصد التي تشملها. نعم.
وكذا في مواد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
وتغوطه بماء مطلقا يعني البول قد يكون اخف من التغوط. بول في الموارد نعم. لكن اذا كان ماء كبير وكثير البول قد يتسامح فيه اذا كان جاريا. اما التغوط هذا الجرم له جرم يرفع يؤذي وقد يكون له من الرائحة ما تؤذي أيضا. فالمعنى الإهداء أبلغ من البول. فجاء النهي عن أو تارة النهي عن التغوط في الماء مطلقا. لكن هذا الإطلاق ليس على الإطلاق. فالبحار الكبيرة والأنهار لا تدخل في مثل هذا لأنه يتلعب لكن بعض البلدان الصرف الصحي يكون على ماذا؟ على البحر مناطق بعيدة البحر يصرف أيضا ولا ندخل في إشكال. أيضا المطهرة اللي الحشم فيه الماء الآن الكرسي ما يكون فيه ماء يسمونه الماء مطهرة يعني يطهر وينقي هذا الكرسي بعد ما يتغور فيه يسحب هذه ويغسلها. هذا هل يكون شامل داخل في الإطلاق؟ لا قال هذا مستثنى من الإطلاق لأن الماء ما وضع إلا لأجل ذلك يتغور ويسحب هذا هذه القدرات من هذا الموضع إلى البلد فيكون غير داخل في هذا الإطلاق.
ويستجمع لحجر أو لحم ثم يستنجم.
انتهى الآن من حالات المواضع التي يتغوط فيها وما ينهى عنه وما يؤذن فيه وانتقل إلى انتهى الآن يبدأ في ماذا؟ في التطهر من هذه القدرات بعد خروجها. هناك حالات ثلاث أكملها وأتمها أن يستجمد ثم يستنجد. عندها يستجمد بحجارة أو نحوها المدى الطين الناشف أو أوراق خشنة مناديل ونحو السراب ونحو الحال. ثم بعد ذلك يستنجي. قال لأن في هذا كمال الطهارة إذ أنه يقطع الأذى وجر وعين تلك النجاسة ثم يجمع الماء فيتخفض ذلك الماء. ويستدلون بالنص أن جاء الثناء على أهل قباء في رجال أيضا فلما جاءوا قالوا نطفئ الحجارة الماء. وإن كان هذا الحديث بهذه الزيادة فيه نظر فيه ضعف لذلك بعض أهل العلم ينكر ذلك ويقول لا بل هذا من الزيادة وأخشى أن يكون من الغلو كما ذهب بعض معاصر أو قريبين توفي رحمه الله الشيخ ناصر إلى هذا. لكن الذي درج عليه جملة من العلماء إلى استحباب هذا وأفضل سواء ثبت النص في أهل جباء أو كما جاء في حديث عائشة عند أحمد وبعضهم يحسن سنده مرنا أزواجكن أن يتبعن الماء الحجارة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وبعضهم يحسن عند النسائي أظن واحد. المعنى أنه حينما يستعمل الحجارة أو الاستجمار الحجارة نحوها قبل الاستنجاء يكون في ذلك زيادة تطهير وإيقاء للمرأة. هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله كغيره. فيكون الحالة الأولى أن يجمع بين الحجارة والاستجمار والاستنجاء، يبدأ بالاستجمار ثم يستنجى، لو عكس لم يكن داخل تحت هذه الحالة بل لا فائدة ينهون عنه، لأن لا فائدة حينما يرطب الموضع بالماء لا تعمل حجارة الشريط. الحالة الثانية أن يستعمل الماء مجرد مجرد يستنجي، على هذا أفضل لأن فيه إزالة للعيب وللأثر ولا يبقى شيء في الموضع فيطهر. وبعض السلف كان لا يرى جواز ذلك لأن يقول يلوث يده حينما يباشرها بالاستنجاء ذلك الموضوع بالقابلات، ما الذي يطهر هذه الموضوع؟ لكن نحن نقول نحن نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونقتفي به، إن خالف من خالف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا كان يحمل أنا وغلام نحوي إدارة الماء والعنزة أخاه يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يستنجي ثم يتوضأ ثم هذه الصلاة يضعها ويصلي ستة. دل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، كان يستنجي بالماء. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم أن الاستنجاء جائز والأكمل والأفضل من الاستجمار، أكمل وأكمل. الحالة الثالثة الاستجمار بدون استعمال هذا جائز، وسبقا ذكرنا خلاف في مسألة هل الاستجمار مطهر أم أنه مبيح، والصحيح أنه خلاف المذهب أنه مطهر، أي أن الأثر الذي يبقى الذي لا يزيله إلا الماء أو إذا جف الموضع أثر الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه ولا يضر ولا يضر خلافا للماء، وهذا هو الصحيح كما سبق ذكرنا وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ونحن نقول إذن هناك حالات ثلاثة، استجمار ثم يعبوه استنجاء من الماء هذا أفضل، أو استنجاء الماء وهذا الذي بعده في الرجعة الصحيح أقوال قولي أهل العلم، أو الحالة الثالثة استجمار اقتصار على الاستجمار وهو جائز وكان في أول الأمر خلاف كفعل الرجال يخرجون حيض ويقصدون فيستعملون الحجارة والاستجمار. فلذلك كما جاءنا سعيد بن سيب وهذا الماء إلا للنساء، إن كنا يخرجنا بالليل إلى موضع قال البراز يتبرزون فيه ويأخذون معهم الماء بالتطهر بخلاف الرجال فإنهم في النهار يخرجون هنا وهناك فإذا احتاجوا قضوا حاجتهم خلف موضع يعملون فيه انكشاف عورتهم ويستسلمون به ويأخذون به الناس ويستجمرون لا يحملون معهم الماء. نعم
ويستجمر بحجر أو نحو ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس
كون يقول بعض من فيه غلو هذا كما يذهب بعض العلماء رحمهم الله، بعض من كان معاصرا خبر الله ما في غلو، ما في غلو من يستعمل حجارة ثم الماء ما في غلو، لأن ليس المقصود منه أنها لا يحصل الطهارة إلا بكليهما، لو كان اعتقاد الفاعل أنه لا يحصل الطهارة إلا بفعل كلا الأمرين يعني واحد كان هذا فيه ما فيه لكن هو ما يعتقد ويقول لا أريد أن أباشر النجاسة أو الأمر بيدي أزيل عندها ثم أستعمل الماء هذا ليس فيه أو قال الله الآن أجرب على صدره لا أريد أن المسابيك بالمنديل والشبر كما يفعل الناس الآن حشرة مستقبلة ماذا يفعلون يأخذ الجيوس ثم يأخذ كذلك هذه النجاسة العيب يكره أن يباشر بها فيأخذها بهذا يوطيها بحجارة أو منديل ونحوه ثم يستعمل الماء هذا ليس العيب أما إذا قال لا ما تحصل الطهارة ولا تكون على الوجه الذي يحصل به النقاء إلا باستعمال كلا الأمرين يقول هذا فيه نظر نعم هذا فيه غلو أما إذا كان خلاف ذلك ما يظهر فيه غلو
نعم رحمه الله عن جميع
ويجب الاستجمار حتى مع وجود الماء
نعم يجب الاستجمار أي أن الاستجمار جائز ولو مع وجود الماء لا يكون الاستجمار حالة استثناء واضطراب لعدم وجود الماء مثل التيمم لا الاستجمار ولو كان عنده ماء كثير مثل الآن دورات المياه ولا أنا بكتفي بمسح المناديل الموجية ويكفيك ويجزئك ولا يلزمك استعمال الماء لا يلزمك استعمال الماء نعم
لكن الماء أفضل إن لم يعد أي تجاوز
إن لم يعد يتعدى إذا تعدى هذه حالات استثناء أنه لا يجزي فيها الاستجمار وقد يكون من الشروط أن لا يتعدى هذا هذه النجاسة الموضع الدبر والقبر فإذا تعدى لا يجزئ هنا الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء كان يأتي البول على حشفة بسط أو يتعدى الغائط الدبر على شيء من اليتين نحوه فقالوا هنا لا يجزئ الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء لكن هل يجزئ الاستجمار في الموضع وما تعدى يجزئ غسله؟ هنا الأصحاب اختلفوا على وجهه منهم من يقول لا لا يجزئ في الجميع ومنهم من قال لا بالتفريق الموضع يجزئ فيه الاستجمار وما تعدى لا بد من غسله في الماء فيأخذ حكم إزالة النجاسة لا الخارج من التضيبين يجينا في باب آخر باب إزالة النجاسة يكون هذه مثل إزالة من النجاسات لا بد من استعمال الماء فيها نعم والله يبدن أشنق صبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بالضبط.
ولكن البناء الأفضل حين يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة
إلى الحشف
امتدادا غير معتاد
يخرج عن ما تعرف عليه ما كان معتادا، لأن ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف إلى العادة، فالعادة محكمة، ما أطلقه الشارع حدده العرف والعادة، فالعادة محكمة، فإذا خرج عن المعتاد لم يجزئ فيه الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. وذكرنا اختلافهم في خلف الجميع أم فيما تعدى، عبارة تحتمل وجهين، فإذا تعدى الموضع القبل والدبر يعني يكون على شيء من الصفحة أو الحشفة، بعضهم قيدها بالنصف، نصف الحشفة أكثر من النصف، أكثر من نصف الصفحة، قال إذا كان أكثر من الأصحاب من قيد في ذلك أكثر نعم لم يجزئ الاستجمار، أقل من النصف يجزئ فيه الاستجمار نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل.
هذا الشرط الأول في إذن في صحة الاستجمار عندك، أن لا يعدو الخارج ما كان معتادا قبل الدبر، فإذا تعدى ذلك الموضع بغير ما هو معتاد، وهل يقيد بالنصف أو أكثر من النصف أو لا، هذا خلاف عندهم، فلا يجزي فيه الاستجمار بل لا بد من استعمال الماء. هذا الشرط الأول، أن لا يعدو الخارج الموضع. نعم
سلام عليك. ومخرج غير فرج، غير فرج مخرج،
لا أعد العبارة، أعد العبارة عشان تتبين لك.
سلام عليك. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج.
ومخرج غير فرج، أعد العبارة من أول، ولا الشرط الأول
فلا يجزئ،
لا من أول، خارج موضع
أو يمتد،
أي نعم أعدها من كلها نعم.
ولا
يعدو،
ولكن الماء أفضل إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة،
يعني الدبر أو الحشفة في القبل نعم،
امتدادا غير معتاد
نعم.
فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل،
كقبلي الخنث المشكل يمثل، كهنا يمثل كقبلي الخنث المشكل، فقبلي الخنث المشكل هنا ما يجزئ فيها الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء. لماذا؟ لأن المشكل ما يتبين هل هو ذكر أو أنثى، فما يعلم الأصلي مما ليس بأصلي، أما الخنثى مطلقا قد يتبين بأن يبول من هذا فيكون ذكرا أو من الفرج فيكون أنثى أو إلى غير ذلك من العلامة، أما الخنثى المشكل هذا ما يتبين، فيقينا أحد المخرجين ليس أصليا، فيكون حقه ماذا؟ أنه من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستجمار، فيقول كلاهما إذن ما يستعمل فيه الاستجمار بل يستعمل فيه الماء، هذا فيه نظر، فيه نظر حقيقة نعم. الأصل ما دام في ذلك الموضع من أيهما خرج أو من كليهما يستجمر. وأين الدليل الذي يقيد في ذلك؟ مخرج سواء كان قبلا او ذكرا او قالت انثى هي مخرج نعم.
ومخرج غير فرج،
ومخرج غير فرج، عافانا الله واياكم من كل داء وبلاء،
عموم المسلمين. قد ينسد المخرجات القبل والدبر فيحتاج لفتح فتحة في الفخذ لإخراج هذه القادرات العذرة البور. فهذا المخرج هل يأخذ حكم السبيلين فيصح فيهما فيه الاستجمار، أو أنه يكون من باب إزالة النجاسة فلا يصح فيه الاستجمار، واختار أن هذا المخرج غير السبيلين لا يأخذ حكم السبيلين بل لا بد من غسله، فلا يدخل في باب الاستجمار بل يدخل في باب إزالة النجاسة. من العلماء الحنابلة بن عقيل فرق بينما إذا كان المخرج هذا المحدث في البطن أسفل البطن أو أعلى، فإذا كان أسفل البطن قريب من السبيلين فيأخذ حكمه، لأن الشيء يأخذ حكم ما قرب منه كما هي القاعدة، وهي قاعدة فقهية ويطبقها أكثر ما يطبقها المالكية كأمثلة. فالحكم الشيء يأخذ حكم ما قرب منه، فيقول إذا كان هذه الفتحة إذا جاءت الصلاة كلها إذا كانت هذه الفتحة التي أحدثت في البطن في أسفل البطن فتأخذ حكم السبيلين فيجزئ فيها الاستجمار. هذا يريح المريض، قال من جبناه يغسله المنديل وهو جالس يمسحه منديلين ثلاثة الحمد لله، أو منديل كبير له رؤوس متباعدة يمسحها خلاص. أما إذا كانت هذه الفتحة في أعلى المعدة البطن فإنها لا تأخذ حكم السبيلين بل تكون من باب إزالة النجاسة، وهذا وجه عند الأصحاب، لكن المذهب كما ذكرنا. نعم.
وكان يجلس مخرج بغير خالف
أيضا من الأشياء التي لا تدخل تحت باب الاستجمار والاستنجاء، باب الاستجمار تنجس المخرج بغير خارج، يعني مثلا هو شايف هذا الطفل نعم وبالغ وأصاب قبله وجمره هذا البول، هل يكفي فيه الاستجمار؟ يقول لا ما يكفي فيه الاستجمار. لماذا؟ لأن هذا البول وهذه العذرة لم تكن خارجة بل بأمر خارج الفم، أو عافانا الله وإياكم من كل داء وبلاء جمع المسلمين وقع في بالغ أو تدلل أو سقط عليه شيء من هذه العذرات وأصاب مخرجة قبلي قبلا أو دبلا، أو جلس في مكان أصاب هذه العذرة سقط مثلا وقع فيها وأصابها، فيقول الآن هل يجزى فيها الاستجمار أم لا بد من ماء؟ هل هو من باب الاستجمار والاستنجاء أو من باب إزالة النجاسة؟ طيب هو على المخرج على السبيلين هل هو خارج منهما؟ لا، إذن لا يأخذ حكم إزالة حكم الاستجمار بل من باب إزالة النجاسة لكونه غير خارج منهما، لكونه غير خارج منهما. فهذه إذن القيود التي تحت أيضا هذا الشرط. نعم.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب.
ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لأن هذا من حكم الباطن لا من حكم الظاهر، فلا تحتاج أن تدخل يدها لتغسل ما بالداخل لأن هذا حكم الباطن، مثل لو كان هذا البول في حشف في داخل الإحليل أو في المستقيم الغائط، هل له ينجس هذا أو ينقض طهارته؟ لا. فكذلك هذه النجاسة إذا كانت بداخل فرج أو كانت تختصر من الجنابة فلا تحتاج أن تغسل ما بباطن هذا الفرج من الجنابة، فقالوا أنها يعني تنفرد شيئا لكي تغسل ما كان في حكم الظاهر، وأما ما كان في حكم الباطن فلا يلزمها غسله، لا يلزمها غسله. مثل العينين، في غسل الجنابة تغسل عينيك ما بداخلها؟ لا، حكم باطل لا تغسل ما بداخل عينيه. وكان ابن عمر يفعله حتى كفت عينه فقد رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صلوات الله عليه وسلم. نعم.
ولا داخل حشفه اقلب غير مكتوب.
ولا داخل حشفه اقلب غير مكتوب. حشفه لاعلى الذكر اللي يحصل بها الختان، اذا كانت مكتوبه تقصر ما بداخل، لكن اذا كانت غير مكتوبه تاخذ حكم ماذا؟ الباطل، ولا تاخذ حكم الظاهر. فاذا كانت مكتوبه مشقوقه تاخذ حكم الظاهر، ولا بد من غسلها لانه تجمع فيها هذه القادرات وهذا هذا البطل. اما اذا كانت غير مكتوبه غير مشقوقه تاخذ حكم الباطن، فلا يلزم الغسل في داخلها لأن تاخذ حكم الباطن. والختان هذا من نعم الله على عباده الذكور، والإناث مكرمة لهم، أما الذكور فالصحيح أنه واجب على الذكور، مكرمة أي مستحب للنساء كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. وسيأتي إن شاء الله باسم. نعم.
ويشترط للاستجمار بالأشجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون مستجمرا.
يعني الآن الشروط المعتبرة فيما يستجمر به، ما يحصل به أو يصح به الاستجمار، اشترط أن يكون طاهر الشرط الأول. فلو جاء بنجس ما صحت، لأنه هو نجس كيف يطهر؟ سواء كانت نجاسته نجاسة عين أو كلب من كرم أو جلد خنزير، نجس نجاسة نجاسة إيش عين، أو متنجس أصابته النجاسة، هو الآن ما دفع عن نفسه النجاسة فكيف يدفعها عن غيره؟ متنجس. فكلاهما لا تحصل به، لا يحصل به التطهير، لا تحصل به الطهارة. فإذا الشرط الأول في المستجمر به أن يكون طاهرا، يعني لا يكون نجس العيب أو متنجسا. الثاني أن يكون منقيا، إذا كان هذا المستجمر به غير منقي ما الفائدة؟ يلوث المكان ولا ينقيه، لا يقطع الأثر، مثل الزجاجة ملساء أو قطعة الرخام ملساء، هذه تقطع الأذى ولا تبعثره وتنشره وتنثره ولا تقطع. إذا كان غير ممكن بأن يكون أملس ليس فيه خشونة تساعد على قطع الأذى لا يحصل به الاستجمار المسلم، إذا أن يكون طاهرا وأن يكون ممكن. نعم.
أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا
منقيا طاهرا مباحا، اذا كان محرم مثل ياتي الكتب فيها ايات الكتب العلم الشرعي محرم او بما له حرمته هذا لا يجوز له يغتصب شيء ويستجمر به، هذا محرم عليه. لكن هل يحصل به هذا الاستجمار؟ هذا يؤدينا الى مساله وهي الوضوء بالماء المسلوق والمنهوب والمغصوب، سبق معنا في باب المياه في باب المياه. فالمقصود ان يكون مباحا طاهرا مباحا منقيا، اما اذا كان غير طاهر او محرم فكتب العلم أو الصحف فيها القرآن وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى، أو مثل العملات الجبريان في بحر حالة وفي إفساد، في إفساد. أو الطعام يأتي بطعام الآدمي أو البهيمة بهيمة الأنعام، هذا في إفساد فلا يجوز له. الله نهى عن الفساد ولا لا؟ ونهى عن الإفساد، هذا لا يجوز له. أو روح أو عظم وإن كان هذا هل يحصل به الإنقاء يحصل به الاستثناء أو لا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه واختيار شيخ الإسلام في ذلك رحمه الله تعالى. فنقف على هذا لأن المؤذن بدأ يتطلع. طيب هذا الشيخ موجود نشوف تطلع في ذلك. لا سام بيجي جاي فيك طريق الشيخ المسلم جاء انه لا يحسن ادبا ان نتكلم بحضور شيخي الشيخ عبد العزيز الله يحفظه الاعراب شيخنا ادبا توقف بحضوره وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.